الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم، وأن يوفقنا للهدى، وأن يزودنا البر والتقوى. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل في هذا الكتاب أو في استهلالة هذا الكتاب فيما يتعلق بالوصية في على سبيل التبرع والأحكام المتعلقة بها وتوجهها إلى غير الورثة وحدها بالثلث فما نقص إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وأظن أن وقفنا عند الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الموصى له. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. هذا الباب عقد في ما يتعلق بأحكام من تكون له الوصية ومن يصح له ذلك التبرع، ففصل المؤلف رحمه الله في مثل هذا الباب عمن تكون له الوصية، متى تصح ومتى لا تصح، والمسائل المتعلقة بذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: تصح لمن يصح تملكه. تصح لمن يصح تملكه، يعني أن الوصية صحيحة إذا كانت لشخص يصح تملكه. يصح تملكه، فهنا سواء كان مسلما أو كان ذميا، سواء كان مسلما أو كان ذميا، فإن الذمي مقر على ملكه، مقر على ملكه، فصح والحال هذه الوصية له. فلو أوصى شخص لذمي فإن الوصية تكون في هذه صحيحة، لكن ذلك مشترط بأن يكون على سبيل البر لا على سبيل الإثم والعدوان. ووجه ذلك الشرط قد تقدم بيانه في مثل هذه المسألة في باب الوقف. فإذا أعطي لأجل كفره أو لأجل مثلا أنه نصراني أو يهودي فذلك ليست جهة تبرر ولا إحسان، لكن لو أعطي لمجهورته أو لقرابته أو لنحو ذلك فإنها تكون صحيحة، لأن الإحسان في ذلك في أولئك صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إليهم فلو كان الموصى له حربيا هل تصح الوصية في تلك الحال؟ ظاهر المذهب وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الوصية للحربي صحيحة كالوصية لغيره، لأنه لما كان ملكه صحيحا والهبة إليه صحيحة فإن الوصية كذلك. في قصة أسماء لما ذكر أن أمها تأتي وهي راغبة في البر فقال: نعم صلي أمك. وعمر رضي الله تعالى عنه أعطى أخا له بمكة مشرك، وكانت مكة محل حرب، لم يكن بينهم وبينها أو فيه بينهم عهد، فدل ذلك على أن الهبة صحيحة. فإذا صحت الهبة فإنه من باب أولى أن تصح الوصية، لأن الأمر فيها أوسع، لأن الأمر فيها أوسع، فدل ذلك على أن الوصية لهم صحيحة. فإن قال قائل: فإن الله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، نعم، فهذه الآية وإن يعني بيان ذلك أن أهل الحرب هم مقاتلون، نعم، فكيف يجوز ذلك؟ قلنا أن هذه الآية وردت في من لم يكن حربيا فيصح الإحسان إليه، وجاءت تلك الأدلة بمنطوقها دالة على صحة الهبة والعطية لهم، فصحت الوصية كذلك، فصحت الوصية كذلك. مثل هذا المرتد هل يصح تملكه؟ هل يصح تملكه؟ نعم يصح تملكه، حتى ولو كان مرتدا، حتى ولو كان مآله إلى القتل، لأنه يمكن أن يستتاب فيتوب. فإذا لما لم يتحتم هلاكه وملكه صحيح في تلك الحال صحت الوصية له، صحت الوصية له. فإذا قول المؤلف رحمه الله تصح لمن يصح تملكه يدخل في من كل من كان ملكه صحيحا فإنه تصح الوصية له، لقائل أن يقول: فمن الذي يخرج عن ذلك؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: ولا تصح لملك وبهيمة وميت أو وميت، كلاهما صحيح، فهؤلاء من لا يصح تملكهم فلا تصح الوصية لهم. نعم. قال: ولعبده بمشاع كثلثه، يعني أن الوصية تصح لو أوصى لعبده، لكن الوصية للعبد يدخل فيها إشكال، وذلك أن العبد لا يملك والعبد مملوك فهو موروث، فكيف يصح في هذه الحالة الوصية له؟ هو لا يملك وهو مملوك ليس بمالك، فكيف تصح الوصية له؟ فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى: أننا صححناها في هذه المسألة لأن الوصية له هنا بمشاع، فلما كانت الوصية له بمشاع، نعم، فإن يعني بمشاع في ماذا؟ واضح هذا كيف الوصية لعبده بمشاع؟ صورة المسألة أن يقول: خمس مالي، نعم، هو لعبدي فلان، ثلث مالي أو خمس مالي أو ربع مالي، أن يكون مشاعا، هذا المشاع يعني ما يقول هذا البيت أو هذه السيارة حتى ولو كانت تساوي ثلث ماله، فإن لا يصح هنا كما سيأتينا. فإذا أن يقول أن يوصي لعبده بمشاع، بشيء مشاع، فإذا قال خمسه أو قال ثلثه أو قال ربعه فإنه في هذه الحالة يقولون وإن كان في الأصل أن العبد مملوك، لكن لما قال لعبدي بثلثه ثلث عبدي لثلث المال لعبدي، فكأنه أوصى بثلث العبد لنفسه، أليس كذلك؟ لو قسمنا الأموال، العبد ما الذي سيخرج منه؟ الثلث، الثلث الذي أخرج منه وصية سيكون لمن؟ للعبد، فكأنه ملك العبد للعبد، فكأنه بذلك حصل اعتاق ثلثه، أليس كذلك؟ فلما حصل له الاعتاق في هذه الحال، نعم، صح أن يكون هذا المعتق منه محلا للملك، فتقبل ما يأتي إليه من سائر ماله. واضح؟ أوضح لكم ذلك بمثال آخر وهو في المسألة الثانية. لو قال له الآن، لو قال لعبدي هذا البيت أو هذه العمارة أو هذه المزرعة لعبدي، فلو افترضنا أن العبد أخذها، العبد ما حقيقته؟ أنه مملوك، فإذا هو سيكون موروثا، سيقسم بين الورثة. فلو ملك هذه المزرعة فستكون ملكا للورثة، فإذا لم تصح الوصية في تلك الحال. لماذا؟ لأنه هو يعود الأمر دورا أو لا فائدة من ذلك، فلا يكون له حقيقة، فلم تصح الوصية في تلك الحال. لكن إذا أوصى له بمشاع، فإنه إذا افترضنا مثلا أن هذا الرجل عنده بيت وعنده عمارة وعنده مزرعة وعنده عبد، فسيكون ثلث البيت إيش؟ ثلث البيت وصية، أليس كذلك؟ سيخرج من تركته. وثلث العمارة وصية، أليس كذلك؟ سيخرج من تركته. وثلث المزرعة وصية، سيخرج من تركته. وثلث العبد وصية، سيخرج من تركته. فإذا سيعتق هذا العبد أو سيعتق ثلثه، فبناء على ذلك بما فيه من الحرية سيملك هذه الأشياء. فهنا إذا عادت الأشياء إلى محل صحيح للملك. أما في المسألة السابقة عادت الأشياء إلى محل صحيح للملك أو غير صحيح؟ غير صحيح. فبناء على ذلك نقول منها في مثل هذه الحال أنه يملك بقدر ما في يملك بهذا الثلث، فتصح هذه الوصية ويصح تملكه في تلك الحال. واضح يا أخوان؟ ولذلك قال المؤلف ويعتق منه بقدره، يعني بقدر ما يعتق. إن كان أوصى له بالثلث سيعتق منه الثلث، إذا كان أوصى له بالخمس سيعتق منه الخمس، وهكذا. ثم قال ويأخذ الفاضل. فإذا افترضنا مثلا أن هذه الأموال أموال كثيرة، فإنها ستكون ما زاد له. لو افترضنا مثلا أن لأنه سيعتق نفسه ما دام أنه أمكنه الملك، فإنه وهو قد جاء بعضه حر وبعضه عبد، فإنه له أن تسري له الحرية ويعطي مقابلها ما يكون من حق لهؤلاء الورثة. فنقول مثلا إذا افترضنا أنه عتق منه هذا الثلث، وحسبنا ما يكون له من ثلث المزرعة وثلث العمارة وثلث البيت، وإذا هو 600,000 ريال، نعم، فنقول في هذه الحالة كم يساوي ثلثه؟ مثلا لنفرض أن لا لا ليس بالضرورة، ننظر في السوق كم يساوي ثلثه. إذا قالوا 100,000 يعطي الورثة 100,000 فسيعتق الآن، فصار كله حرا، ثم يملك ما فضل، يملك ما فضل وهي 500,000، فتكون ملكا له، فتكون ملكا له. واضح يا أخوان؟ فإذا إذا كانت الوصية لعبده المشاع كالثلث ونحوه، فإنه تصح هذه الوصية، تصح هذه الوصية لما ذكرنا من أنه منها هذا العبد، فكأنه ملك بعض العبد من العبد نفسه فعتق هذا الجزء، فكان محلا لصحة التملك، فصحت الوصية في مثل هذه المسألة، فصحت الوصية في مثل هذه المسألة. ومما يقاس على ذلك مما ذكره الفقهاء في هذا المكاتب، المكاتب أيضا تصح الوصية له، لأن تعرفون المكاتب، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العتق، نعم، المكاتب هو من كاتبه سيده، فلو أنه كاتبه مثلا على أنه يعطيك كل شهر 10,000 لمدة 3 سنوات فأوصى له وقال إن مت فله كذا وكذا، أراد الإحسان إليه، فنقول يصح. لماذا؟ لأن المكاتب وإن كان عبد، المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما تكتمل له الحرية حتى يوفي هذه 3 سنوات، يدفع كل شهر 10,000 فيعتق بعدها. لكن مع ذلك قالوا أنه في حال الكتابة ومضي ذلك العقد يبيع ويشتري ويصح تملكه وقبضه وبيعه، لأنه سيتكسب حتى يوفي لسيده ما طلب منه، فبناء على ذلك تصح الوصية له لأنه يصح تملكه وقبضه، فصحت الوصية في تلك الحال. ومثل ذلك أم الولد، لأن أم الولد إيش؟ تعتق بموت سيدها. فحين عتقت وكان إيش؟ وكان قد أوصلها، فسيصادف تصادف الوصية مملوكا أو حرا، لأنها لما مات عتقت، فالوصية تكون بعد الموت، فهي عتقت عند موته، فبناء على ذلك ستصادف الوصية محلا صحيحا، فبناء على ذلك يصح تملكها. ومثل ذلك المدبر، من هو؟ من المدبر؟ أبو بكر. من يجعل، من يعلق، هو الذي يعلق السيد عتق عبده بموته، فيقول إذا مت فعبدي حر، فيقولون كأنه علق حريته دبر حياته، فمن أجل ذلك سمي مدبرا، يعني أن التدبير حقيقته تعليق الحرية بالموت وجعلها في دبر الحياة. فيقولون المدبر أيضا سيعتق عند الموت، فلو كان قد أوصى لهذا العبد قال هو سيعتق عند الموت وسيكون ليس عند شيء، فإذا مت فله 10,000، فيقولون من أن الوصية تصح له الحال هذه، لأنه وإن كان حين الوصية ليس محلا للملك لكن هذا ليس بمعتبر، وإنما المعتبر حال إيش؟ حال استحقاق الوصية. واستحقاق الوصية ما متى وقته؟ استحقاق الوصية بعد الموت، فلما كان بعد الموت كان ملكه صحيحا، فصح في هذه الحال الوصية له. نعم. هذا راجع لقوله ولعبده، يعني كالمسألة التي ذكرناها لكم توضيحا لهذه المسألة، لو أوصى له بمعين، فلو قال لهذا العبد هذه السيارة أو هذا الإناء أو هذه العباءة أو هذا البيت أو هذه العمارة، ولو أوصى للعبد بقليل أو كثير، لا، لم يصح، حتى لو أوصى له ببنك كامل فلا يصح في هذه الحال. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل من أن العبد محلا للملك أو ليس محلا للملك، ليس محلا للملك، وإنما هو مملوك وليس بمالك، فبناء على هذا نقول والحال هذه إيش؟ من أنه لا يصح تملكه، لأنه مملوك موروث، فبناء على ذلك لا فائدة من الوصية له، أما لو كان مستخدما أو أجيرا عنده تصح الوصية له أو لا تصح؟ ها؟ بلا شك أنها تصح، لأن الأجير حر يملك وملكه تام صحيح. وأذكر أن أحدا أوصى لسائق عنده كم؟ أوصى له في هذا الوقت قبل مدة قليلة، أوصى له بما يعادل 150 مليون ريال، يعني مبلغ عظيم جدا. وأنا أعرف من يعني وقعت لهم هذه، من وقف على هذه القضية وهو محام فيها، والأعجب من هذا أن أولاده هم الذين اندفعوا لإنفاذ الوصية ولم يتوقفوا في ذلك ولم يترددوا. يقول المحامي قلت لهم ألا تنظرون لعله يعني فعل بأبيكم فعلا أو حمله على ذلك بغير طريق صحيح أو سحره أو نحو ذلك، فقالوا لا، هذه وصية والله أمر بعملها وإنفاذها فلا نقف فيها. نعم. قوله وتصح بحمل، الحقيقة هذا بحثه في إيش؟ في المصابه، ولكن على كل حال لا إشكال في هذا. فالمحل الكلام في صحة الوصية بالحمل نعم في الموصى به، فيما يصح الوصية به، هل تصح بالمجهول، هل تصح بالمعدوم أو لا تصح. فالحمل مجهول، قد يتحصل وقد لا يتحصل، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون سليما وقد يكون مخدجا. نعم، فبناء على ذلك هل تصح الوصية به؟ خاصة أننا نعرف أنه في باب البيع لا يصح بيعه إيش؟ لا يصح بيعه الحمل لما فيه من الجهالة. لكن على ما سبق لنا أن باب الوصية ونحوها إيش؟ الأمر فيه أيسر من جهة أنه لا معاوضة فيه، ومنزع الفقهاء وما جاء في الأدلة بمنع بيع الحمل ونحوه لما يفضي به الجهالة الحاملة إلى المنازعة والمخاصمة والغرر. نعم، فبناء على ذلك منع منه. أما الوصية فلا يتحصل فيها شيء من ذلك، إنه إن سلم أخذه وإن لم يسلم لم يأخذه. فبناء على ذلك قالوا من أنها تصح هنا. وسبق لنا أن ذكرنا لكم أنهم في باب الهبة لم يصححوها بالمجهول. وقلنا هناك أنه سيأتينا في باب الوصية أنها تصح بالمجهول، ومقتضى طرد المسألة أن تصحح في الحالين جميعا، لأن حال الوصية والهبة متشابه من كل وجه، حال الوصية والهبة متشابه من كل وجه، فإذا صحت هنا فلتصح هناك، وإن لم يصححوها هناك فينبغي لهم أن لا يصححوها هنا. لكن نحن نقول بالصحة لماذا؟ لأن الإشكال في هذا مندفع الحامل على المنع من تصحيحها، وهو الإفضاء إلى المنازعة. فإذا قلنا من أنها تصح هنا فإنها تصح هناك، وقد تقدمت الإشارة إلى الكلام على هذه المسألة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولحمل تحقق وجوده قبلها. ولحمل تحقق وجوده قبلها، هذا داخل فيما نحن بصدده، وهو الوصية للحمل. فلو قال شخص لامرأة وقد شكت إليه أن هذا الحمل يولد وهو يتيم ليس له أب وهي أرملة ونحو ذلك، فقال أوصيت لحملك هذا بمائة ألف أو بهذه الدار، نعم، فنقول في هذه الحال أن الوصية للحمل صحيح، أن الوصية للحمل صحيح أن الوصية صحيحة باعتبار أنهم يقولون أن الوصية هنا باعتبار ما ذكروه في باب هم الحقيقة ترددوا في أيضا باب الهبة حتى أنا، لأنهم قالوا ولا تصح لحمل أصالة. هم هناك أيضا قالوا بعدم صحتها للحمل، لكن هنا قالوا من أنها صحيحة باعتبار أن بالقياس على الإرث. فكما أنه لو مات شخص وله حمل في بطن زوجه فإنه يرثه إذا تحقق أو إذا ولد، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا ميراث الحمل. فقالوا أن الباب في ذلك واحد، فإذا صحت الوصية صح إرث الحمل فإن الوصية له صحيحة، لأن بابهما واحد. فإن الله جل وعلا قال في الإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن الحمل إذا تحقق وجوده فإنه تصح الوصية له. وسيأتينا بإذن الله جل وعلا أن المعدوم لا تصح أو هو هنا يعني أو لما قال هنا تحقق وجوده قبلها أنه لو كان معدوما لم تصح الوصية له، المعدوم لا تصح الوصية له للفرق بينهما، فإن الحمل يقاس على الإرث، فبناء على ذلك إيش؟ فبناء على ذلك صحت الوصية له، أما المعدوم فإنه لا يرث، فبناء عليه لا تصح الوصية له. هل يتصور أن يوجد الإنسان وقد أمكن استحقاقه للإرث؟ هل يتصور هذا؟ ولا إذا مات كيف تحمل زوجته؟ صح ولا لا؟ لا متصور، لأن ليس بالضرورة أن يكون الحمل ولدا، فقد يكون الحمل أخا، فلو أن شخصا مات وورثه إخوته، نعم، ثم بعد ذلك حملت أمه أو زوجة أبيه، نعم، وولدت، إذا ولد هذا الشخص بعد موت ذلك الميت وهو أخ لهذا الميت، هل نقول أنه يرث؟ وهل يرجع على الورثة يقال طلعوا حق مال هذا الولد؟ لا، لم يكن مستحقا، فبناء على ذلك المعدوم لا يرث، فبناء على ذلك أيضا لا تصح الوصية له، لا تصح الوصية له، لأن المعدوم معدوم لا حكم له ولا يتعلق به أمر، فبناء على ذلك لم يدخل في ذلك، لم يدخل في هذه المسألة. نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه، يعني هنا هذه المسألة قيدها المؤلف رحمه الله تعالى بمن لا حج عليه، لماذا؟ لأن المقام هنا مقام التبرع، وإلا فقد تقدم معنا أنه إذا كان عليه حج كما لو كان حج الفرض لم يحجه، أو كان حج نذر لا نذر أن يحج فلم يحج، فإنه يخرج من أصل ماله كما عند قول المؤلف رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. فهذه إذن مسألة غير تختلف عن تلك المسألة، فهذه مسألة تختلف عن تلك المسألة، فالمسألة هنا في الوصية بالحج على سبيل التبرع والإحسان، على سبيل التبرع والتقرب لله جل وعلا. فيقول المؤلف رحمه الله إذا أوصى من لا حج عليه، يعني من ليس عليه حج واجب، سواء كان واجب بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، كما لو كان نذرا أو قضاء حجا فاسدا فلازمه حج فمات قبل أن يأتي موسم الحج، نعم، فهنا نقول من أنه إذا كان لا حج عليه فإنه يصرف من ثلثه، لأن حقيقة هذا أنه إيش؟ أنه تبرع، فليس بلازم وليس بدين لله جل وعلا حتى يخرج من أصل ماله. فيقول المؤلف رحمه الله صرف من ثلثه، فيقول أن هذا الألف هو أوصى به للحج، فبناء على ذلك إن كفى لحجتين وجعل لحجتين ثلاث كذلك، إن كفى لأربع فإنه يحج عنه. لماذا لا نقول من أنها حجة؟ لأنه جعل هذا المال في هذا السبيل، فلم يكن لنا أن نحرفه عنه، وبذل به أبلغ ما يمكن أن يبذل، فإذا أمكن لخمس حجج لم يكن لنا أن نجعلها لأربع، ولم يكن لنا أن نأخذ ذلك المال لنجعله للفقراء أو نرده للورثة. لماذا؟ لأنه جعله في الحج، فتنفذ في ذلك وصيته. نعم. طيب، لو كان هذا المال لا يفي بالحج، لو أوصى بألف في حج والحج يكلف ألفي ريال، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون أنه يفعل فيه ما يكون أقرب إليه، والأقرب إلى ذلك بأن يحج عنه من موطن لا يكلف الحج في مثل ذلك إلا 1000. فإذا كان مثلا من أهل اليمن وأهل اليمن يكلفهم الحج فيحجون 5000، نعم، فإن وأوصى 1000، فنحن إما أن لا نمضي وصيته ونأخذ هذا المال ونرد الورثة أو نصرفه للفقراء أو لغيرهم، وإما أن ننفذ هذه الوصية في أقرب ما يكون من غرض هذا الموصي، فنقول يا أهل الطائف كم يكلف عندكم الحج وهم قريبين من مكة؟ قالوا يكلف 1000 ريال، 900 ريال، 1000 ريال، فنقول إذن لنقيم أحدا يحج عنه من أهل الطائف. لماذا؟ لأن أهل الطائف يحجون 1000، فأمكن إنفاذ وصيته على أقرب ما يكون أو لا. صحيح أنها لم تكن كما لو كانت من بلده الذي هو محل إقامته والذي يتبادر إليها إيصاؤه، لكن لما تعذر القيام بها على الوجه الذي طلبه أوصى به الموصي فإنه ينظر إلى ما يكون أقرب لتحقيق مقصوده والوصول إلى غايته، ويتحقق ذلك بمثل ما ذكرنا. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: من أنه ينفذ من ثلث مؤونة حجة بعد حجة وبعد أخرى حتى تنفذ، أو مثل ذلك لو كان أنفذ عنه حجتين، واحدة 400 والثانية 400، ثم بقي 200 لا تكفي لحجة كاملة، فنقول هذا يكمل من مكان أقرب تفي منه مثلا ب200 ريال. وكان الناس إلى عهد قريب يحجون ب500 ريال، من هنا يحجون 400 ريال، 300 ريال، 500 ريال، وإذا كلف الحج كثيرا كلف 1000 ريال إلى عهد قريب جدا. يعني أما الذين أكبر منا فلا يكاد يوجد أحد حج بأكثر من 500 ريال، لكن تكلف الناس في الحج وتغيرت الحال. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية: لو قال ليحج عني فلان 1000، فإن هذه إيش تختلف عن مسألتنا، فكأنه قصد أمرين: الحج والإحسان إلى ذلك الرجل. فلا نقول هذه إذا كانت تكفي لخمس حجات لا تحج عن 5 مرات، لا، نقول يحج عن والباقي له، والباقي له. لماذا؟ لأن ظاهر كلامه هنا أنه قصد أمرين: الحج والإحسان إلى ذلك الرجل، فهو طلب حجة واحدة ولم يجعل ذلك المال للحج كالمسألة التي ذكرها المؤلف هنا. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، لا تصح لملك. الملك هل يملك؟ لو قال شخص هذه العمارة وصية لجبريل يصححها أحد؟ لا يصححها أحد. أو قال لملك الموت حتى يرفق به في الموت، نعم، فلا يتحصل ذلك. نعم، فنقول إذن الملك لا يملك وليس محلا للملك، فبناء على هذا لا تصح الوصية له. فلو أوصى شخص أو وجدنا في وصية شخص مثل ذلك فنقول وجودها كعدمها، فترجع الوصية إلى تكون كسائر مال الورثة يقسم بينهم. ومثل ذلك البهيمة، لو قال كان يحب هذه الهرة التي ألفته وألفها، فقال إيش هذا المال أو هذا البيت وصية لهذه الهرة، فإننا نقول من أنها لا تملك، فبناء على ذلك لا تصح الوصية لها. وهنا قولنا لها يعني للملك. أما إذا كانت الوصية على هذه البهائم يعني على سبيل إطعامها والإحسان إليها فتلك مسألة تختلف، تلك صحيحة، أليس كذلك؟ نعم. فهذه لو كان يوصي مثلا لإطعام السوائب من 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 بهيمة الأنعام، فنقول هذه محل للإحسان أو ليست محلا؟ في كل كبد رطبة أجر، نعم، فلما صحت الصدقة عليهم صحت الوصية عليهم، لكن محل الكلام هنا في أن نقول هذه ملك هذه الهرة أو ملك ذلك الكلب أو ملك ذلك الفيل، فإنه في هذه الحال هذه اللام لام الملك وهذه الأشياء لا تملك، فلم يصح الوصية لهذه الأشياء. وقد تقدم معنا نحو من ذلك في الوقف، وذكرت لكم أنها وجدت وصايا على هذه الأشياء ليست ملكا أو تمليكا لكن عليها، كما لو أوصى على خيل الجهاد فإن ذلك صحيح. وكما ذكرت لكم أن أحد الأوقاف التي أوقفت في الهند على إطعام حمام الحرم، وكان يحمل ذلك الحب من الهند إلى جدة ثم يوصل به لحمام الحرم، فهذا يختلف عن مسألتنا. مسألتنا ماذا؟ أن تجعل الوصية تمليكا لتلك البهيمة، فنقول ليست محل للملك فلا يصح، خلافا لمن للكفرة الآن لما ضعفت روابطهم ولم يستقر نظامهم على نظام صحيح تصلح به دنياهم وأخراهم، جعلوا الأمور على غير نظام وتأثر بهم بعض ضعفة العقول من المسلمين فسلكوا مسلكهم، ومن سلك تلك المسالك فيوشك أن تعظم به الهلكة ويبلغ به الزيغ مبلغا، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل ذلك الميت، لو أوصى لي ميت، الميت يملك أو لا يملك؟ لا يملك، بل حتى ما كان تحت يده وملكا له فإنه يزول عنه، وهذا يدل على ضعف ابن آدم، مهما جمع من هذه الدنيا وتمتع أو أتعب نفسه في جمعها فإنه لا يجزي عليه، ما بينه وبين أن تذهب أن يفارق هذه الدنيا، فقد تصل إلى حبيبه وقد تصل إلى عدوه، يعني لو كان له بعض ورثته عدوا غير محب له فربما يصل المال إليهم فيا عجبا لمن لا تزال إيش به الحال جمعا لهذا المال وإقبالا عليه مع علمه أن أمره إلى قريب ينتهي، كمن كان به مرض عضال أو به شر، إذا كان الصحيح ينبغي له أن لا يبالغ في ذلك لأن الموت يعرض للإنسان في كل حال، فكيف بمن سوى ذلك. إذن نقول الميت لما كان لا يملك فمن باب أولى ألا يستجد له ملك أو ينشأ له شيء جديد، فبناء على هذا نقول من أنه لو أوصى لميت فإنه لا يصح، وإن قال بعض أهل العلم من أنه يكون لورثته ونحو ذلك، لكن ليس هذا بصحيح، لأنه لو أراد ورثته لا نص على ذلك، فلما أوصى لهذا الميت وهو ميت فهذا المال حين يذهب إلى ذلك الموطن فلا يكون محلا له فإنه يرجع إلى أصله، والأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون إرثا، أن يكون ملكا للورثة فيرجع إلى أصله. نعم، في سؤال عبد الله. هذا ليس وقفا، ليست وصية للميت، وإنما هي وصية لوقف كالوصية لإيقاد سرج المسجد التي انطفأت أو فرش المسجد التي تقطعت أو نحو ذلك، فيصح في مثل هذا. نعم، أيش تقدم ما يتعلق بالجن، أظن في الوقف في قول المؤلف ها أظنه وين مر بينا؟ ها؟ لا، وين مكانها؟ أظنها مرت بينا، أنا أذكرها أنه ما يملك، لأن الجن أحكامهم تختلف عن أحكام الإنس، ولهم أحوال تخصهم، ولهم أحوال تخصهم. نعم.
قال رحمه الله: أي وصف لحي وميت يعلم موته بالكل الحي وإن جلد
نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف. لو ابتدأنا بالشق الثاني، وهو أن شخصا أوصى لاثنين، لزيد وعمر، فلما أوصى لهما ومات تبين أن زيدا قد مات قبل موت الموصي، فعند ذلك نقول هذه الوصية منقسمة، نصفها لعمر وهو محل لذلك فيصح، ونصفها لزيد وهو محل أو ليس بمحل، ليس بمحل لأنه ميت فلم يصح حال هذه، فيرجع المال إلى أصله وهو أن يكون للورثة، فلا يكون في ذلك إشكال، لأنه لما أوصى لعمر قصد أن يكون لعمر 100 أو له 50، يكون له 100 كاملة أو نصفها، قصد أن يكون له نصفها فعلمنا ذلك فكان له نصفها، والنصف الثاني لما لم يصح المحل فإنه يرجع إلى أصله وهو أن يكون إرثا ومالا للورثة. لكن يقولون لو أوصى لحي وميت وهو يعلم أنه ميت، فعند ذلك يرد الإشكال، هل هو قصد الميت وهو يعلم أنه لا يملك؟ فإذا كأنه أوصى للجميع، إيش؟ أوصى بالجميع لهذا الحي. لو قال شخص لزيد وعمر أبناء أخي، وهو يعلم أن زيد ميت وليس له أحد يخلفه، قال لزيد وعمر هذه العمارة، هل يظن أحد أنه قصد أن يكون نصفها لزيد؟ لا يمكن. فبناء على ذلك قالوا كأن وجوده كعدمه، فكأنه قصد أن يكون الجميع لعمر، أن يكون الجميع لعمر، فبناء على ذلك قالوا هنا من أنها يكون الكل للحي في مثل هذه الحال، وإن كان يعني الأمر محتمل، ولأجل ذلك كأنكم يعني جرى عندكم شيء من الاضطراب في فهمها، لا ممكن كذا، لأجل هذا حتى عند الحنابلة جرى في تقرير المذهب هنا اختلاف، فمنهم من قال إيش؟ فمنهم من قال من أنه لا يملك الحي إلا النصف الحالين جميعا، أما الحالة الثانية فهذا ظاهر، الحالة الأولى هي محل الاضطراب، فبعض الحنابلة جعل الأمر على القسم الثاني، لا يملك إلا النصف في كل حال، علم موت الثاني أو لم يعلم موته، لأننا لا نتيقن إلا أنه أوصى له بالنصف وما زاد مشكوك فيه، والأصل أن هذا المال مال وارث. نعم. ومنهم من يقول من أنه لما علم موته فإن هذا موصى به فتوجه إلى من له تكون له الوصية، فقال أو لما سئل أحمد قال: أرأيت لو قيل هذا لزيد والحائط، هذا لزيد والحائط، هل يتصور أن الحائط سيكون شريكا مع هذا؟ فإذا سيكون الكل لهذا. فمن أجل هذه الرواية عن أحمد ومن أجل هذا الإشكال قال بعضهم من أنه يكون الكل فيما إذا علم أن الآخر ميت أنهما يستويان في أنهما ليسا محلا للملك، فيكون ملك جميع الوصية للموصى له الذي هو محل لها، فبناء على ذلك قالوا أن الكل للحي، وهي كما قلنا محل للنظر. نعم.
وإن وصى بمائين زيد وشبيه رجع وصية
إن وصى بماله. طبعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى جعل بعض المسائل التي فيها أمثلة لما تقدم وهي تحريك للذهن، وإلا هذه ليست مسائل إنشاء أو نحو ذلك، وإنما هي أمثلة لما يكون فيه محل لصحة الوصية ومحل لعدم صحتها، فمتى تصح في كلا الحالين ومتى لا تصح، وإذا بطلت في الحال الأخرى فهل ترجع إلى أصل المال أو ترجع إلى الورثة. فأخذ المؤلف جملة أو قليل من هذه المسائل، والأصل الذي هو المقنع قد يعني زاد في ذلك مسائل كثيرة، انتقل المختصر من هذا بعض تلك المسائل. فقال هنا: وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردى وصيته فله التسع. الوصية للابنين تصح أو لا تصح؟ لا تصح، لأنهما من الورثة إلا أن يجيز ذلك باقي الورثة. فالثلث هو أوصى به للثلاثة: ابنين وزيد أو وأجنبي، هو قال وأجنبي يعني المهم شخص آخر. فهنا إذا رد الورثة الوصية، فهنا سيبطل في حق من؟ في حق الجميع؟ لا، ستبطل الوصية في حق من لا تصح وصيته وهو أو هما الابنان. فبناء على ذلك كم يكون نصيب هذا الأجنبي؟ يقول المؤلف رحمه الله أن له التسع، تسع المال. لماذا؟ لأن حقيقة الثلث أنه ثلاثة أسهم، فإذا بطل منه اثنان حق اثنين وهما الابنان فإنه إيش؟ سيبقى واحد، والواحد بالنسبة لثلاثة أثلاث الذي هو المال كله، المال كله ثلاثة أثلاث، سيكون تسعة، واحد إلى تسعة هو التسع. واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. يعني بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالموصى له، بدأ فيما تصح به الوصية، الأشياء التي يوصى بها، الأشياء التي يوصى بها. نعم. قال: تصح بما يعجز أصح من يعجز. قلنا أنها ضبط عجز فيه لغتان: عجز وعجز. عجز أصح، لكن مضارع عجز يعجز، ومضارع عجز يعجز، ومضارع عجز يعجز. فيقول أهل اللغة أن عجز يعجز أصح، أن عجز يعجز أصح. فعلى كل حال هو ضبطها يعجز، وهي لغة صحيحة، فسواء قرأتها يعجز أو يعجز فهما صحيحان، لكن هو كالتنبيه لما هو أصح هنا. فيقول المؤلف رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه، أو بما يعجز عن تسليمه. ما يعجز عن تسليمه وإن لم يصح بيعه لما يترتب على ذلك من الغرر والمفضي إلى النزاع، نعم، لكن صحت الوصية به. لماذا؟ لأن باب الوصية باب تبرع وليست معاوضة، فليس فيه عليهما تبعة، يعني إن حصل فقد حصل خير، وإن فات فإنه لا يحصل على الإنسان بذلك إشكال، لأنه لم يدفع مقابل ذلك شيء. فبناء على ذلك نصححها: إن حصلت له فخير حصل له وتجدد له، وإن لم يحصل له تلك الأشياء فإنه لم يفت عليه شيء، لأنه لم يدفع ما يقابلها أو يعاوض بها. قال: كآبق وطير في هواء. الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده، يقال له آبق كما هو مشهور في العربية، في اللغة العربية. فإذا كان آبقا فإنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه، يعجز عن تسليمه أو لا يعجز؟ يعجز عن تسليمه، فبناء على ذلك قالوا من أنه هل تصح الوصية به؟ فإذا قلنا تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه فإنها تصح الوصية بالآبق، وإن لم يصح بيع الآبق للفرق بينهما فهناك باب معاوضة، وهذا باب تبرع. وكذلك طير في هواء، لو كان الطير في الهواء يقدر عليه أو لا يقدر؟ لا يقدر عليه في الأصل، لكن لو أوصله طار منه بعض الطيور وذهبت ولم تعد، فقال تلك الطيور التي على ذلك البيت أو في تلك المزرعة، ويعرف الناس أنها لفلان لكنها قد فاتت وضاعت أو ذهبت، فأوصى بها، فنقول فإنه تصح ذلك، لأن باب الوصية أوسع من باب المعاوضة فصحت فيه، وإن لم تصح المعاوضة عليها لما فيها من الغرر والإشكال. نعم. أما الوصية بالمعدوم، نعم، فهي سهلوا فيها. لماذا؟ لأن الوصية بهذا لا يم لا 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 وإن لم يصح بيع المعدوم، وإن لم تصح الوصية للمعدوم لعدم تعلق الأحكام به، لكن صححوا الوصية بالمعدوم من جهة ماذا؟ من جهة أنه بوجودها يحصل للإنسان الخير، وبفواتها لا يفوت عليه شيء، وبفواتها لا يفوت عليه شيء. فلو قيل لك، لو قيل لك أن فلانا يوصي لك بحمل مزرعته، ومزرعته لم تحمل بعد، أليس يقول الإنسان يمكن أن تحمل فأحصل في ذلك خيرا؟ هل عليه تبعة في ذلك؟ فإذا لم يكن كذلك فما المقتضي للمنع منها؟ فقال الفقهاء لما لم يترتب على ذلك تبعة أو غرر أو قمار أو إشكال يعرض للمعاملات فيمنع منها لأجل ذلك، فلما كانت في باب التبرع والوصية لا يتحصل شيء من هذا أبحناها، فإن حصل له ذلك حصل له خير، وإن فات عليه فإنه لم يتعلق عليه بذلك تبعة ولم يفت عليه عوض، فلأجل ذلك صححوه. فقالوا بما يحمل به حيوانه، لو قال إذا حملت هذه الدابة فحملها لفلان، أو إذا أثمرت هذا الشجر فثمره لفلان، فإذا أثمر كان له، قال يعني سواء قال أبدا يعني كل سنة أو مدة معينة هذا الحول أو هذه السنة، فإن لم يتحصل له في هذه المدة أو على سبيل الأبد لكون ذلك الشجر قد مات أو تلك الدابة قد هلكت، فتبطل الوصية ويذهب عليه. فقوله بطلت الوصية وإن كان هذا ظاهرا، لكن كأنه يريد بذلك أيضا ماذا؟ أولا التأكيد على أنه انتهى حقه، وثانيا أنه ليس له أن يعوض بغيرها، ليس له أن يعوض بغيرها، فليس له مثلا أن يأتي إلى الورثة ويقول والدكم أوصى لي بشجرة هذا بثمرة هذا البستان، وهذا البستان في هذه السنة لم تحمل، فالعادة أنه يحمل بما يساوي 10,000 أعطوني 10,000، نقول بطل حقه في الوصية وانتهى، ولم يكن له المطالبة بعوض ذلك ولا بدله. نعم. قال وتصح بكلب صيد وبزيت متنجس، هذا الوصية الوصية بماذا؟ الوصية بباب غير باب الأموال وهو الاختصاصات، الوصية بالاختصاصات، لأن الكلب مال أو ليس بمال؟ على ما ذكر الحنابلة ليس بمال حتى ولو كان معلما، لأنه لا يجوز بيعه، وكما ذكرنا لا يدخل في حق في تعريف المال، وهو ما له منفعة مباحة من غير ضرورة. أرادوا بقولهم من غير ضرورة أن يخرجوا ما كانت منفعته لضرورة كالكلب للحراسة أو للصيد أو نحو ذلك. فبناء على هذا لما كان هذا بابه الاختصاص فإن له حكما يخصه. فإذا أوصي لشخص فكيف تكون الوصية؟ والوصية إنما هي فيما يملك. قالوا أن هذا وإن لم يكن مملوكا فإن بابه باب نقل اليد. فلما كانت يد هذا الرجل مقرة عليه ليحرس له غنمه أو مزرعته أو نحو ذلك فأراد أن ينقلها فأوصى بها فكذلك. لكن له ثلثهما، يعني إذا كان عندك كلبان فله ثلث هذا الكلب وثلث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ندمجها مع الأموال، لأنها ليست أموالا ولا تقارن بالمال ولا تعاوض بالمال. ولذلك لو هلكت ما نقال أعطي، لو جاء واحد وأهلك هذا الكلب ما نقول أعطيه عوضا عن 500 ريال أو 1000 ريال، لأنه ليس بمال. فبناء على ذلك يكون لهما حكم يخصهما. فإذا أوصى له بكلب نقول ليس له إلا الثلث، إلا أن يكون عنده 3 كلاب فيكون هذا ثلثها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وله ثلثهما، طبعا سنأتي إلى الزيت المتنجس، ونقول وله ثلثه إن لم تجز الورثة، إن لم يقل الورثة خذ الكلب كله. واضح؟ نعم. ومثل ذلك الزيت المتنجس، فالزيت المتنجس هو طاهر أو نجس؟ نجس. فبناء على ذلك يباع أو لا يباع؟ هو لا يباع، فهو ليس بمال، لكنه من باب الاختصاصات، يجوز الإيقاد به في غير مسجد، لأن المسجد لا يلوث بالنجاسات، فلو أوقد به الإنسان في مزرعته أو في بيته أو في نحو ذلك جاز. فلو أوصى شخص لآخر بزيت متنجس نقول صحيح، لكن لماذا صحيح؟ لأنه أجزنا نقل اليد في الاختصاصات فيكون له الثلث، ولا يصح حتى لو كان عنده هو 100 مليون ريال وهذا الزيت يعني ليس إلا شيئا قليل، ولم يوصي حتى في بقية ماله بوقف أو بوصية أو بإحسان أو غيره، فنقول هذا شيء ينظر إليه كأنه منفصل تمام الانفصال، فيعطى من هذا الزيت ثلثه، يعطى من هذا الزيت ثلثه، حتى ولو كان مثلا لو افترضنا أن هذا الزيت إيش؟ أن هذا الزيت لنفرض أنه 100 لتر وعنده 500 لتر من زيت طاهر ليس أصله ميتة ولا يعني من آثارها، فنقول ليس له حكم. هنا لما أوصله بالزيت المتنجس نقول ليس له إلا ثلثه، لأن هذه اختصاصات والاختصاصات لها حكم يخصها، يعني كأنها تركة منفصلة، ليست كأنها ليس لا تضم إلى الأموال. فبناء عليه نقول أن ليس له إلا ثلث ذلك الزيت، إلا أن يجيز الورثة إعطاءه ذلك الزيت كله. نعم.
قال رحمه الله وتصح من الدهون عبد المشاه ويعطى ما يقع عليه
اسم ربيه، تصح بمجهول كعبد، لأن العبد مجهول، منه ما يكون صغير ومنه ما يكون كبير ومنه ما يكون سليم ومنه ما يكون غير سليم ومنه ما يكون ذا معرفة وقوي إلى غير ذلك من الصفات التي تزيد في ثمنه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لكنها تصح بالمجهول. لماذا؟ لأن ليست بابها باب المعاوضة على ما ذكرنا في المسائل السابقة، فصح في ذلك ما يعني وأقررنا لأن بابه باب التبرع والإحسان. ومثل ذلك الشاة في الأصل في العربية تطلق على كل من الضأن والمعز وعلى الذكر والأنثى، لا يختص بذلك شيء. فنقول لكن الشيعة الضان والماعز واختلافها وأنواعها وكبرها وصغرها ويختلف وتختلف بذلك أثمانها. فإذا قال شات نصححها يقولون نصححها. طيب إذا صححنا العبد والشات وصية وهي مجهولة لكننا صححنا لما ذكرنا من أنها ليست بابها باب المعاوضة حتى يحصل في ذلك خصام ونزاع وغرر على واحد منهما، نعم، فإذا صححناها كيف نعطيه؟ هل نعطيه أحسنها أقلها، نأمرهم أن يذهبوا إلى السوق ويشتروا أطيب واحدة أو أقل أو أوسط أو نحو ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. الاسم إما أن يكون له حقيقة في اللغة ويتعاطاها الناس، أو أن يكون له الاسم له حقيقة وله عرف، وعرف الناس يختلف عن حقيقة ذلك. مثلا الثوب له إيش؟ له حقيقة، لكن العرف عند الناس أنه القميص، وإلا في الأصل الثوب كل ما يلبس، القلنسوة التي هي الطاقية ثوب، وهذه الشماغ ثوب، والقميص ثوب، والعباءة ثوب ونحو ذلك. فحينما نعطيه الثوب، نعطيه الثوب الذي يتكلم عنه العرب ولا اللي عرف الناس؟ اللي عرف الناس. يقولون يعطى ما يطلق عليه العرف، ويعطى من ذلك أي شيء ينطبق عليه هذا الاسم. مثل ذلك مثلا البعير، البعير في العربية إيش؟ اسم للذكر والأنثى على حد سواء، تقدم معنا الكلام على هذا ولا لا؟ نعم. فلو قال بعير هل يؤخذ الاسم في حقيقته أو العرف الخاص؟ العرف الخاص أنه للذكر، أليس كذلك؟ فيقولون يطلب العرف الاسم العرفي لأنه أخص، وهو الذي ظن أنه تبادر إلى ذهن الموصي، لكن ينظر في ذلك إلى أي شيء منه، ما دام أنه ذكر يعطى سواء جيد أو قليل، أقل ما يطلق عليه الاسم لأنه إيش بابه باب التبرع، فيعطونه من ذلك ما انطبق عليه هذا الاسم ويسلم بذلك. نقف عند هذا الحد، ويمكن نحتاج الإشارة إليها في بداية الجلسة القادمة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي بيطلعون قبل الأذان يطلعون قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد أذان المؤذن. استعجلون قبل أن يشرع في الأذان.